بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة، بدءا من صحيح البخاري وعلى وجه التحديد في كتاب التفسير. وقد وقف من الحديث في الدرس بالأمس عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد ذكر البخاري رحمه الله تحت هذه الآية في كتاب التفسير 4 أحاديث نتدارسها في بداية هذا الدرس بإذن الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال رحمه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء لم يصم. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عاشوراء يصام قبل رمضان، فلما نزل رمضان قال: من شاء صام ومن شاء أفطر. حدثني محمود أن أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله قال: دخل عليه الأشعث وهو يطعم فقال: اليوم عاشوراء، فقال: كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك، فادن فكل. حدثني محمد بن المثنى، حدثنا يحيى، حدثنا هشام قال: أخبرني أبي أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشوراء، فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصم.
الحمد لله، دلت هذه الأحاديث على أن صيام عاشوراء كان معروفا في من قبلنا، وفي الحديث الرابع الأخير أن قريشا كانت تصومه. قال شراح الحديث: أخذوا هذا من أهل الكتاب، وبخاصة اليهود الذين كانوا يصومونه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، فنحن نصومه لله شكرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بصيامه. هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ بعد ذلك بصوم رمضان، فكما جاء هنا في حديث عبد الله بن مسعود، وجاء في حديث عائشة وغيرهما أن الأمر استقر ولا شك على صوم رمضان، إذ هو ركن من أركان الإسلام، وبقي صوم يوم عاشوراء على الفضل. فثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، من صام هذا اليوم واحتسب الأجر فإنه يكفر السنة التي قبله، السنة الماضية. قال شراح الحديث: وهذا أيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، أنه يتعاهدهم بمواسم الخير وبفضائل الأعمال. فرمضان انقضى، جاء بعده الصيام 6 من شوال، ثم جاءت العشر، عشر ذي الحجة بما فيها من الفضل، وبخاصة صوم يوم عرفة لغير الحاج، أما الحاج فإنه لا يصومه كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين، أن الناس اختلفوا في يوم عرفة هل النبي صلى الله عليه وسلم صام أم لم يصم، فأرسلت إليه بقدح من لبن فشربه النبي صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون إليه، فعلم أنه ليس من هدي الحج للحاج أن يصوم ذلك اليوم، وإنما الفطر كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يأتي يوم عاشوراء، هذا أيضا فضل آخر، فأولله الحمد المؤمن يتقلب في رياض الخير، ويا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، من أراد الخير والفضائل يجدها ولله الحمد نوعة، وهذا أيضا من سماحة هذا الدين ومن تيسيره أن مجالات الخير فيه كثيرة، من أراد الصيام فبابه مفتوح، من أراد الإكثار من النوافل الصلوات فهذا تلاوة القرآن، الصدقات، الأذكار، الحمد لله مجال مفتوح، ولكن الموفق هو من وفق لطاعة الله عز وجل، من يعان على نفسه ويغتنم ساعات عمره ودقائقها فيما يرضي الله تبارك وتعالى. أما من تيسر له الجمع بين هذا كله فذلك فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، والمنة والفضل لله سبحانه وتعالى. المهم أيها الإخوة، استقر الأمر على أن صوم يوم عاشوراء نسخ، وهذا كما يقول العلماء نسخ إلى بدل أثقل منه، لأنه كان يوم ثم بذلك نسخ إلى صيام شهر كامل، فهذا على كل حال نحن لا نقول إلا آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. ثم أيضا الصيام له مراحل سنتكلم عنها إن شاء الله في الأبواب التي بعده. هنا في هذه الآية أيها الإخوة يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، والنداء بوصف الإيمان كما قلت في درس الأمس لما تكلمنا عن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، أنه يتضمن تشريفا وتكليفا، فالتشريف كون أن الله عز وجل ينادينا بوصف الإيمان وهو أعلى وأغلى ما يمن الله جل وعلا به على عبده هو الإيمان، كما قال سبحانه بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، ولما دخل أهل الجنة الجنة جعلني الله ووالدينا وإياكم من أهلها أدلوا بهذه النعمة إلى الله تبارك وتعالى وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فالمنة والهداية والإيمان هذا كله من الله سبحانه وتعالى، فهذا تشريف أن الله عز وجل نادانا بوصف الإيمان. ثم هو في المقابل أيضا تكليف، فإن هذا التشريف وهذه الرفعة لها حقها ولها يعني لوازمها، ومن ذلك القيام بالصيام كما أمرنا الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب بمعنى فرض، والذي فرض وأوجب وألزم هو الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الصيام يعرفه العلماء لغة بأنه الإمساك، قال جل وعلا إني نذرت للرحمن صوما، يعني أنه يمسك عن الكلام في قصة زكريا عليه السلام، وفي قول الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة تحت الغمام وأخرى تعلق اللجما، صيام يعني قائمة ممسكة، وفي الاصطلاح هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية الصوم يعني بنية العبادة، وعاد على كل حال هذا فيه تفاصيل ويعني محترزات التعريف لها مجال آخر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، المقصود هنا أيها الإخوة هو هل المقصود يعني بالتشبيه هنا هو التشبيه في أصل الصيام أو المقصود في الصيام عموما؟ الصحيح والراجح أن التشبيه هو في أصل الصيام، نعم أصول العبادات هذه تشترك فيها الديانات السماوية التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، نعم فنحن نشترك مع من سبقنا في الصيام وفي الصلاة وفي الحج وفي الزكاة وفي الجهاد وفي أمهات الأخلاق، العدل، الإحسان وغير ذلك. لكن تفاصيل الصيام لا شك أننا نختلف عنهم، وديننا أكمل وشرعنا أفضل ولا شك ممن سبقنا. فنحن أيها الإخوة، نعم التشبيه هنا كما قال المفسرون رحمهم الله، التشبيه في أصل العبادة وهو أصل الصيام، نعم هذا فرض فرض علينا كما فرض على الذين من قبلنا. المفسرون هنا لهم كلمة جميلة جدا، قالوا ما الحكمة في هذا التشبيه؟ الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قالوا هذا فيه فائدتان، كما كتب على الذين من قبلكم، هذا التشبيه فيه فائدتان. الفائدة الأولى بيان قدر منزلة الصوم وعظم مكانتها عند الله جل وعلا، فالصوم أجره عظيم. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له يضاعف إلا الحسنة بعشر أمثالها، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، إلى آخر الحديث. فلا شك أن الصوم له منزلة وله قداسة وله مكانة، ولذلك فرض علينا كما فرض على الذين من قبلنا. هذه هي الفائدة الأولى أيها الإخوة. الفائدة الثانية أن في هذا تسلية وتخفيفا وتهوينا على من يستثقلون الصوم، فيقال لهم: هذا الصوم ليس علينا فقط، وإنما فرض على من قبلنا، وهو أيضا كله أجر وكله فضيلة وكله إحسان. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ثلاثة لا ترد دعوتهم، ومنهم الصائم حتى يفطر. وفي الحديث الآخر الصحيح: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. فهذا أيضا فضل عظيم. ولذلك المؤمن الموفق لا يقتصر على ركن الصيام فقط في شهر رمضان، وإنما ولله الحمد يزداد، إما أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وهذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة ونعم وغيرهما، هذه كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم له: أوصاني خليلي بثلاث، ومنها وبالصيام ثلاثة أيام من كل شهر، والحسنة بعشر أمثالها، ثلاثة في عشرة بثلاثين، كأنما صمت الشهر كله. أيضا أفضل منه أن تصوم الاثنين والخميس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليها، وأخبر لما سئل عن ذلك بأن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل في هذين اليومين، قال عليه الصلاة والسلام: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، عليه الصلاة والسلام. وأفضل من ذلك أن تصوم يوما وتفطر يوما، أن تصوم يوما وتفطر يوما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم سئل عن أفضل الصيام، قال: صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. أما أن الإنسان يصوم دائما ولا يفطر، فهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لا صام من صام الأبد. لكن نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الأيام، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الأيام حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فكان عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان يكثر من صيامه، ويصوم شهر الله المحرم، ولما سئل عن ذلك قال: هذا شهر يغفل الناس عنه. فما في شك الإنسان يسرد 15 يوم 20 يوم صيام، هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يوم ويفطر يوم. فالمهم يا أخي تقرب إلى الله، هذا الصيام أجره عظيم، وهو أحد أركان الإسلام، وما تزودت به بعد ذلك فهو تطوع. روى الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الزهد، وهذا مجلد لطيف أنصح الإخوة باقتنائه وقراءته، كتاب مجلد بعنوان الزهد للإمام أحمد، وفي كتاب أيضا بهذا العنوان الزهد والرقائق لابن المبارك، اقرأ في هذه الكتب يرق قلبك ويلين بعد أن تقرأ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ في هذه الكتب المسندة عن هؤلاء الأئمة. فروى عن معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل وهو سيد العلماء رضي الله عنه وأرضاه، أنه لما حضرته الوفاة قال: اللهم إني لم أحب الدنيا لا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، وإنما أحببت الدنيا لصيام الهواجر وقيام الليالي المظلمة ومجالسة أو ومزاحمة العلماء بالركب ومجالسة أناس ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. هكذا كان العلماء، هكذا كان الصحابة، هكذا كان الفضلاء من عباد الله. الدنيا عندهم هذه علموا أنها مزرعة يجني الإنسان وحصادها في الآخر، فهو يقول صيام الهواجر على أيام الحارة، معروف أن المدينة جوها جو حار وما ذلك إنسان يحتسب الأجر، وقيام الليالي المظلمة ومزاحمة العلماء بالركب ومجالسة أناس ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. فعلى كل حال أيها الإخوة، كما قلت هذا التشبيه في هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فيه فائدتان كما قلت: بيان منزلة الصيام وشرفه وعلو كعبه في دين الإسلام. الأمر الثاني أن في هذا تخفيفا وتهوينا وتسلية لمن يتثاقل الصيام، وإن شاء الله أن المؤمن لا يتثاقل بل يعني يحبه ويرغب فيه وينتظر متى يحل عليه الاثنين والخميس، ينتظر متى تمر عليه الأيام البيض إن تيسر صيامها، ينتظر. هذا أعمال صالحة الإنسان يشتاق إليها ويفرح بها. ثم ختمت الآية بقول الله عز وجل لعلكم تتقون. ولا شك أن أبلغ حكمة من حكم الصيام وفرضيته هو تحقيق مقام التقوى لله عز وجل. نعم، هذا أيها الأخوة هذا هو الهدف الأول، يأتي بعد ذلك الدعاء وتحصيله، رياضة النفس وتزكيتها وتربيتها، يأتي بعد ذلك كل إنسان يستفيد أمور صحية وطبية، التلاحم والترابط بين أفراد المجتمع، هذه أمور ولا شك، لكن في مقدمتها أيها الإخوة تحقيق مقام التقوى لله عز وجل. ولذلك ينبغي للصائم أن يستغل، وأنت أيضا في النفل، نحن اليوم والله الحمد من أنعم الله عليه بالصيام هذا اليوم يوم الاثنين، سيأتيك الخميس إن شاء الله. نعم، احرص يا أخي أن الصوم تستثمره في تنمية التقوى في قلبك، في زراعتها، في أن تجني ثمار هذه التقوى. ولتستحضر دائما نصب عينيك مقولة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأنا دائما أذكر بها الإخوة في عدد من المجالس، يقول رضي الله عنه: لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. نعم صحيح، يعني هو ليس معنى أنك تصير منافق، يعني إذا صرت صائم تكون منضبط، لا ليس المقصود هذا، وإن المقصود أنك في الصيام يجب أن تكون حالك أفضل في غير الصيام. يعني إذا كنت مثلا متساهل في أداء الفرائض يجب أن تحرص عليها وأنت في الصيام. أنت إنسان تتأخر في الصلوات، تفوتك السنة الرواتب، لا تحافظ على حزبك من القرآن، لا 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 أشياء كثيرة، لا يا أخي، اجعل الصوم مدرسة مباركة لك تنمي فيها مقام التقوى لله عز وجل. ولذلك كان رضي الله عنه دائما يوصي أصحابه، عبد الله بن مسعود ماذا كان يقول لهم؟ لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. يعني إذا كنت في حال الصيام وفي حال الفطر على حد سواء، يعني الفضل والقبول عند الله عز وجل، لكن المفترض الحقيقة أن يكون هناك يعني تميز. إذا كنت تحافظ على حزب من القرآن في الصيام يجب أن تكثر في الصدقة، في البذل، في الجود، في على الأقل في فيما تعرف من ذنوبك ومعاصيك، وكل منا أيها الإخوة يعرف ما عنده من الذنوب والمعاصي، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قال محمد بن واسع رحمه الله: لو أن للذنوب روائح كريهة. استمع يا أخي، يقول رحمه الله: لو أن للذنوب روائح كريهة ما استطاع أحد منا أن يجلس بجانب الآخر. نعم يا أخي، لو كل ذنب نعمله تخرج من رائحة كريهة، والله ما نستطيع أن نجلس بجانب الآخر. لكن هو ستر الله علينا في الدنيا، أسأله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بستره في الدنيا والآخرة، وأن لا يفضحنا على رؤوس الخلائق. إذا كنا أيها الإخوة والحالة هذه، وكلنا والله ذاك الرجل عندنا من الذنوب والمعاصي الخفية والظاهرة ما الله به عليم، فلنجعل من الصوم فرصة طيبة ومدرسة مباركة نعالج ما عندنا من الذنوب الخفية قبل الظاهرة. كم عندنا من أمراض القلوب، الحسد، الغش، الكراهية، يعني أمور الرياء، إلى أشياء كثيرة جدا. فأنت عالج نفسك الحقيقة في الصيام، وتضرع إلى الله واحتسب الأجر، وحقق مقام التقوى. ومقام التقوى كما قال أهل العلم أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقد روي عن سلفنا رحمهم الله أقوال تشير إلى بعض أسس وقواعد التقوى، وأنا سأقولها الآن بدون شرح لأنه شارحة نفسها، لكن أنا أرجو منك وأنت صائم أن تنظر في هذه القواعد والأسس لمقام التقوى. قال علي رضي الله عنه، اسمع، أنا سأذكر ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال في أسس ومقام التقوى. قال علي رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل سبحانه وتعالى، والعمل بالتنزيل، والقناعة من الدنيا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. هذه أربعة أسس. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذه ثلاثة قواعد، ترى بينها تداخل على كل حال. وقال طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله: التقوى ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. إذن يا أيها الإخوة، هذه بعض الأسس والقواعد. وخير المتقين هو حبيبنا ونبينا وقدوتنا وإمامنا صلوات ربي وسلامه عليه، ومع ذلك الله جل وعلا يقول له في مفتتح سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. بعض الناس يقول يا أخي اتق الله، قال يا أخي عسى ما شرنا، ماذا صنعت؟ يا أخي التقوى الله أوصى بها نبي صلى الله عليه وسلم. قال المفسرون رحمهم الله: حاشاه عليه الصلاة والسلام أنه غير متقي، لا والله، حاشا وكلا، وإنما أمره الله عز وجل أن يترقى في منازل التقوى حتى يبلغ ذراها ويصعد في معاليها عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام يترقى ويعلو في مراتب التقوى بأمر الله جل وعلا له في هذه الآية الكريمة. وبها كان يوصي أصحابه: اتق الله حيثما كنت، في حديث معاذ وغيره. إذن أيها الإخوة، الحكمة العظمى من شرعية الصيام هو ما نص عليه في هذه الآية الكريمة: لعلكم تتقون. في هذه الأحاديث كما قلت، يعني أنا يعني قد أشرت إلى يعني جملة منها. نعم، حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كان عاشوراء يصوم أهل الجاهلية، كما قلت أنه تبع لأهل الكتاب، وما يعني بعضهم كان يصومه، ثم لما نزل رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء أفطر. قصة عبد الله بن مسعود ما رواه علقمة بن وقاص قال عن عبد الله قال: دخل عليه الأشعث وهو يطعم، يعني دخل هذا الرجل اللي قال له الأشعث على عبد الله بن مسعود وهو يأكل في يوم عاشوراء، فقال: اليوم عاشوراء. يعني الأشعث قال لعبد الله بن مسعود: اليوم عاشوراء. فقال: كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك، فادن فكل. الرواية هنا تفسرها رواية في صحيح مسلم قال: فإن كنت مفطرا فاطعم. وإلا لو كان صائم لن يقول لعبد الله بن مسعود اترك الصيام وتعال كل، لكن الرواية هنا تفسرها الرواية في صحيح الإمام مسلم: عبد الله بن مسعود قال له: إن كنت مفطرا فاطعم. قد يقول قائل: طيب ليه عبد الله بن مسعود ما صام؟ طيب هذا يوم عاشوراء ولماذا ما صام؟ حتى الله أعلم، قد يكون مريض، قد يكون أراد أن يبين أنه ليس بلازم، قد يعني لا شك أن هناك محتملات كثيرة، والسنة قاضية. عليه الصلاة والسلام على كل حال أمرنا أن نخالف اليهود بأن نصوم يوما قبله أو يوما بعده، وقال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فأفضل الصيام أن يصام التاسع والعاشر، فإن لم يتيسر فالعاشر والحادي عشر، فإن لم يتيسر فيصوم العاشر. يعني بعض الناس بيقول والله أنا ما أستطيع، عندي عمل، عندي دوام، ما أقدر إلا أصوم العاشر، هل أصومه ولا أتركه؟ لا، نقول إلا صم، وأنت حققت الفضل بإذن الله عز وجل يكفر السنة التي قبله، لكن بودنا أن تخالف اليهود فتصوم يوما قبلها أو يوما بعدها. على كل حال هذا يوم عظيم وهو يوم عاشوراء، وهذا فضله. هناك جاءت رواية لكنها بسند ضعيف، صوموا يوما قبله ويوما بعده، فيصام ثلاثة أيام. على كل حال شهر الله المحرم هو كما قلت من الأشهر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم معظمه، فمن صامه من بدايته واحتسب الأجر ودخلت في هذه الأيام ففضل الله عز وجل واسع. نعم، هذا ما يرتبط أو من المسائل التي ترتبط بهذه الآية الكريمة وهذا الباب. نعم، تفضل الآية التي بعدها. باب، نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال عطاء: يفطر من المرض كله، كما قال الله تعالى. وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل: إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان. وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. قراءة العامة: يطيقونه وهو أكثر. حدثني إسحاق، أخبرنا روح، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء سمع بن عباس يقرأ: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا.
الحمد لله. هذه الآية الكريمة والحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فيه مسائل، وهناك تأملات ووقفات عند جمل هذه الآية الكريمة. يقول الله سبحانه وتعالى: أياما معدودات، أياما معدودات. قوله جل وعلا أياما معدودات، يعني أن المقصود أن رمضان كله أيام، أيام معدودات. وهذا كما يعني قال المفسرون رحمه الله فيه ترغيب وفيه تلطف بالمؤمنين أن الإنسان لا يتبرم ولا يتضايق. فرمضان إذا نظرت في أيامه مع أيام السنة لا ليس بشيء، يعني شهر واحد من يعني من 12 شهرا، يعني 11 شهرا لا صيام، وشهر واحد هي لا شك أياما معدودات. وجمع القلة أيها الإخوة كما قال العلماء يعني يفيد أمورا كثيرة، قد يفيد التكثير، قد يفيد التقليل، وقد يفيد الترغيب، قد يفيد الترهيب. لكن هنا سياق الآية يفيد الترغيب والتلطف والتسهيل على المؤمنين أن رمضان أياما معدودات. وصدق الله جل وعلا، والله إن رمضان إذا بدأ يمكن 5 أيام 6 أيام سبحان الله، والله ما تدري نخرط، خاصة إذا دخلنا في العشر الأوسط منه ما في أسرع كما تقول العامة، ما أسرع من مضي العشر الأوسط من رمضان. صحيح إذا دخلت العشر الأواخر يعني هناك قيام ليل وهناك يعني تهجد وهناك يعني الحمد لله يعني فيها يعني يحس الإنسان، لا أقول ببطء في الزمان، لا الزمان هو الزمان، لكن لها ثقل، ولكن يعني هي كما قال الله عز وجل أياما معدودات، أياما معدودات. قال جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الله عز وجل ذكر هنا حالتين من ممن يباح لهم الفطر في رمضان. أولا قال جل وعلا فمن كان منكم مريضا، هنا في قول عطاء قال يفطر من المرض كله، وهذا قول له، وإلا مذهب الجمهور أنه لا يفطر إلا إذا كان مرضا يشق عليه من أجله الصوم، أو أنه يؤخر برءة، أو أنه لا يتمكن من أخذ العلاج، فإن له أن يفطر والحالة هذه. أما إذا كان مرض عادي يعني ليس شاقا وليس فيه تعب ولا شيء، فإنه لا يحق له أن يفطر. إنما يفطر أيها الإخوة كما قال العلماء يفطر إذا كان مرضا يشق عليه بسببه الصوم، أو يتأخر به البر، أو يفوت عليه العلاج. يعني مثلا هو الآن لا يستطيع أن يصوم لأنه يعني مرضه متعب جدا لا يستطيع أن يصوم، نقول لك أن تفطر. أو أنه يستطيع أن يصوم لكن يتأخر البر، يعني يتأخر العلاج لا يشفى، والشفاء بيد الله سبحانه وتعالى بسبب هذا الصوم، نقول يحق له أن يفطر. الحالة الثالثة قال إذا كان يفوت العلاج، يعني نفرض أنه مثلا عنده حبوب يأكلها كل 4 ساعات، لو ما أكلها قد يحدث عنده ما يعني فشل كلوي أو في القلب أو سيلان الدم أو، فنحن نقول هذا مضطر، كل 4 ساعات لابد يأكل حبوب أو لابد يشرب دواء، إذن نقول له الحالة هذه يفطر. أما أي مرض هذا ليس بصحيح، وإنما المقصود أيها الإخوة كما قال العلماء مرضا يشق به الصوم أو يتأخر به البر أو يفوت به العلاج. ثم قال تبارك وتعالى أو على سفر، والمقصود هنا أيها الإخوة بالسفر هو السفر المبيح للفطر، هو السفر الذي تقصر من أجله الصلاة. وهذه عاد مسألة خلافية والكلام فيها يطول، فتوى اللجنة الدائمة عندنا وعلى رأسهم سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أن السفر في حدود 80 كيلو، في حدود يعني ليس عاد يعني بالحد المحدود، لكن هكذا عليه الفتوى أنه إذا كان 80 كيلو فأكثر فإنه يباح له فيه الفطر وقصر الصلاة والجمع، وعاد على تفاصيل في ذلك. أنا أقول أيها الإخوة هي مسألة خلافية، تحديد السفر ويعني مدة وزمانا يعني زمانا ومدة القصر والجمع كما قلت هي خلاف بين العلماء، لكن أنا أذكر لكم ما يفتى به عندنا، وكما قلت وفتوى اللجنة الدائمة وعلى رأسهم سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه 80 فأكثر، وأن المدة 4 أيام فأقل هذه يترخص بها، أكثر من ذلك لا يترخص به. عاد على كل حال على تفاصيل، إنسان لا يدري كم سيقيم أو لا يقيم، عاد هذه من كان عنده أسئلة فيها هناك من يفتى له في مثل هذه الأحوال، لكن أنا أنقل لكم الفتوى العامة في هذا الشيء. قال تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هنا أيها الإخوة في حذف تقديره فأفطر فعدة من أيام أخر، لكن لو أن إنسان مثلا ما أفطر، مريض ولا أفطر، ومسافر ولم يفطر، هل نقول لابد أن تصوم أياما أخر؟ لا، إنسان صحيح يمكن خالف السنة، أتعب نفسه هداه الله كذا وكذا، لكن نحن نقول لو أن إنسانا صام، مريض وصام، ومسافر يحق له الفطر ومع ذلك صام، نقول الحمد لله ليس عليه قضاء. لكن المقصود هنا يا أخوان هنا في حذف تقديره فأفطر، وهذا أيها الإخوة من بلاغة القرآن الكريم ومن نواحي البلاغة في القرآن، ودعوني أقف ولو وقفة يسيرة، الإيجاز أيها الإخوة، هذا كما تقول العرب البلاغة الإيجاز. والإيجاز على نوعين، هناك إيجاز قصر وهناك إيجاز حذف. إيجاز القصر والذي لا شيء فيه محذوف، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة الدين النصيحة، يعني ما في شك أن الحج مرتكز على عرفة، من فاته الوقوف بعرفة كما في حديث عروة بن مضرس ما حتى طلع الفجر من يوم النحر ولم يقف بعرفة ساعة من ليل ونهار لم يصح حجه، هذا يسمى إيجاز القصر. إيجاز الحذف هو حد على أنواع، إما بحذف حرف أو بحذف كلمة مثل هنا عندنا فأفطر، وقد يكون بحذف جمل فقل نضرب بعصاك البحر فانفلق، التقدير فأخذ موسى العصا فضرب بها البحر فانفلق، لكن هنا حذفت الجمل لأنها لا فائدة من ذكرها، والمقصود التركيز على المعجزة، على المعجزة التي أعطاها الله عز وجل لموسى عليه السلام، أنه ضرب فانفلق البحر فمضى وقومه ونجاهم الله، ثم دخل فرعون ومن معه فأغرقهم الله عز وجل، هذا هو المقصود. فعلى كل حال هذا يعني كلمة موجزة حول قضية الإيجاز في القرآن الكريم. فهنا أيها الإخوة التقدير، التقدير فأفطر. السنة أيها الإخوة في السفر هو أن الإنسان يفطر عموما، بعض الناس قد يعني يكمل صومه. العلماء قالوا يعني الصيام في السفر على أحوال، الصيام في السفر على أحوال، أن يكون الصوم والفطر سواء لا مشقة عليه، فقالوا الأفضل أنه يصوم إبراء لذمته، ولو أفطر فلا حرج عليه على كل حال، لأن الله جل وعلا قال أو على سفر. احنا يا اخوان نقول الاصل حتى لو ما في مشقة انه لو افطر فلا حرج عليه، لكن قالوا كونه يصوم ويبرئ ذمته، مثلا انسان يعني الان بيسافر من المدينة الى الخارج وبقي على اذان المغرب ساعة او ساعتين وهو في المطار ساعتين، لا في مشقة ولا في شيء، هل لو اراد ان يفطر؟ نقول لا حرج عليه يفطر، لكن احنا نقول يعني براءة لذمتك، ما بقي الا ساعة او ساعتين، كونك تصوم يعني إبراء لذمتك كما قالوا لهم، ولا أفطر فهذا أيضا من السنة ولا حرج عليه. الأمر الثاني قالوا، الحالة الثانية، لو كان هناك مشقة شديدة جدا، ترى شوف المشقة قد تكون مشقة وقد تكون جدا، فهنا نقول الأولى أن يفطر. والدليل على هذا ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهم في سفر، وهم كانوا مفطرون إلا هذا كان صائما، وكان يظلل عليه، فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام، لأن هذا في مشقة في حرج شديد عليه. وفي الحديث الآخر أنهم كانوا في سفر فانطلق الذين أفطروا ونصبوا الخيام وعملوا، وأولئك بقوا على صيامهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة. الحالة الثالثة أن يكون الصوم في السفر فيه مشقة ولكن ليست بالشديدة، فهنا لو صام فلا حرج، ويحمل عليه قصة عبد الله بن رواحة أنه كانوا في سفر قال ولم يكن صائما إلا أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نحن نقول السنة هي الفطر في السفر، هذا هو السنة. ولو صام من لا يرى عليه حرجا ولا مشقة ولا كلفة وأراد إبراء ذمته، ترى شوف أنا أقول هذا الكلام كله، فالحمد لله هو على خير إن شاء الله تعالى. يقول جل وعلا أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني كما قلنا فأفطر فعدة من أيام أخر، يعني أنه يصوم أياما أخر. وهنا قال العلماء فائدة لطيفة جدا، قالوا الله سبحانه وتعالى قال أيام أخر، ما وصفها أو حددها، لأن بعض الناس مثلا قد يقول أنا رمضان هالسنة هذه مثلا وافق الشتاء فأنا أفطرت ثلاثة أيام منه لأني كنت مريض ولا مسافر، هل أقضي ثلاثة أيام شتوية أو لا بأس لو قضى أو لو كانت من الصيف؟ نحن نقول قال الله أيام أخر، فمعنى لا تشدد على نفسك، هذا المجال مفتوح لك، حتى لو قضيتها، حتى لو كان مثلا لنفض النهار ذيك الأيام 12 ساعة وأنت أو كان 15 ساعة وأنت الآن في بعض الشهور لقيتها 12 ساعة، هل تقول لا لابد إلا 15 ساعة؟ هذا تشدد وتعنت في الدين، والدين يسر، فالله جل وعلا قال فعدة من أيام أخر، أيام أخر سواء شتوية صيفية، أيام طويلة الساعات قصيرة الساعات، يعني هذه الأمور أيها الإخوة انتبه لها، يعني ليس هناك لابد من مماثلة، الله قال فعدة من أيام أخر. ثم قال جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هنا أيها الإخوة في هذه أو في آخر الآية يقول العلماء إن فرض الصيام في أول الأمر كان على التخير، أول ما فرض الصيام أو أول ما كان الصيام كان على التخير، من أراد أن يفطر حتى ولو لم يكن مريضا ولا شيء، ويطعم عن كل يوم مسكينا، ومن أراد أن يصوم فليصم. ومع ذلك الله جل وعلا قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، فكان في أول الأمر كما دلت عليه الآية الكريمة هنا أنه كان على التخير في أول الأمر، من شاء أن يفطر حتى ولو كان صحيحا، يعني ما هو مريض ولا شيء، ويفتدي يعني يطعم عن كل يوم مسكينا فله ذلك، ومن أراد أن يصوم فليصم والصيام أفضل. هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ بعد ذلك بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، فليس هناك تخير. طيب الآن الآية هذه الآن هل يقال هي منسوخة أو هي ليست منسوخة؟ الجمهور رحمهم الله تعالى على أن الآية منسوخة، على أن الآية منسوخة بشهر الصيام، وأن هذا فرض الله عز وجل، ويعني وليس هناك تخير، لأن الله عز وجل يعني أبان لنا أنه في أول الأمر كان على التخير، ثم بعد ذلك قال جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا سنتكلم عن مسألة دخول رمضان وماذا وبأي شيء يكون. المذهب الثاني مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، يقول إن الآية ليست بمنسوخة كما نقل هنا البخاري رحمه الله، قال إن الآية ليست بمنسوخة، وكان يقرأ قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه، قال وعلى الذين يطوقونه، وهذه ولا شك قراءة شاذة، هي أيضا مروية عن ابن مسعود رضي الله عنهما جميعا، وهي قراءة شاذة. وقال إن معنى يطوقونه يعني يتكلفونه، معنى يطوقونه أو أي يتكلفونه. وقال إن الآية لا يزال حكمها في كبير السن كما قال هنا رضي الله عنه، قال إنها يعني الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. هو الحقيقة كلامه رضي الله عنه حق ودلت عليه السنة، لكن الصواب في الجزء الأول من كلامه أن الآية منسوخة، هو يقول ليست بمنسوخة، لا نحن نقول كمذهب الجمهور هي الآية منسوخة بالآية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصم، لكن نعم دلت السنة على أن الكبير في السن إذا كان لا يستطيع الصوم فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. وقد نقل البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه، ونحن قد ذكرنا فيما سبق أنه ممن عمر، هو بلغ عمره 105 سنوات وقيل 103 سنوات، وهو من آخر الصحابة موتا بالبصرة، وليس عموما لا هو في البصرة، كان في أواخر عمر ثقل عليه الصوم، فكان يفطر، قاله البخاري هنا قال عاما أو عامين، فكان رضي الله عنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. ونحن نقول هذا الآن من كان رجل كبير في السن لا يستطيع الصوم فنحن نقول يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. لكن طيب لو كان يعني مريضا كما سبق، أو في المرأة الحامل، أو في المرأة المرضع أيضا، فإنهما يفطران ويقضيان ولا كفارة عليهما، فإنهما يفطران ويقضيان ولا كفارة عليهما. هناك بعض أهل العلم يقول لا، يقول إذا كانت الحامل أو المرضع إنما أفطرت من أجل الجنين، والمرضع إنما أفطرت من أجل هذا الصغير الذي يعني ولدته، قالوا إنها تطعم من أجل هذا الشيء، لكن الصحيح والذي عليه الفتوى أنه لا إطعام عليهما، سواء خافت على نفسها أو خافت على نفسها وجنينها أو خافت على هذا الطفل الذي ترضعه، السنة قاضية على أنها تفطر وتقضي ولا كفارة عليها. الكفارة على من أيها الإخوة؟ على كبير السن أو المرأة كبيرة السن الذي يعني أو على شخص مريض مرضا لا يرجى برؤه، يعني إما كبير في السن أو مريض مرضا لا يرجى، نسأل الله على مثل يعني من يغسل الآن الكلى أو مبتلى بمرض السرطان أو يعني أو أمراض في القلب ما يستطيع أبدا، فهذا نقول يفطر ويطعم ولا شيء عليه ولا يعني ولا قضاء عليه، يفطر ويطعم على قضاء. نحن أيها الإخوة معذرة يا أخي لا نتقبل الأسئلة المباشرة، أنا نبهت على هذا، يعني من كان عنده سؤال أيها الإخوة يكتبه في ورقة وإن شاء الله في نهاية الدرس أنا أجيب. المهم أيها الإخوة مرة أخرى أعيد، الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة كبرا لا يستطيع معه الصوم فإنه يفطر ويطعم ولا قضاء عليه ولا شك. اثنين، المريض مرضا لا يرجى برؤه كمريض السرطان أو القلب أو من يغسل الكلى يوميا أو كذا ما يستطيع، فنحن نقول له يفطر ويطعم ولا قضاء عليه. أما المريض مرضا يرجى برؤه، ومثله الحامل ومثله المرضع إذا كان يشق عليهم الصوم ولا يستطيعون فإنهم يفطرون ولا يطعمون وعليهم القضاء. أظن أيها الإخوة الكلام واضح إن شاء الله تعالى. فعلى كل حال هذا هو الذي يعني دلت عليه السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر البخاري هنا قال إن أنس بعدما كبر عاما أو عامين كان يطعم كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. والقراءة كما قلت هي قراءة الجمهور، وعلى الذين يطيقون قراءة ابن عباس وغيره، قراءة شاذة، وعلى الذين يطوقونه. الله جل وعلا هنا قال فدية طعام مسكين، سنذكر فيها قراءتان إن شاء الله بعد ذلك. المسكين قال العلماء هو الذي لا يجد كفايته طعاما يكفي لمدة سنة، وقالوا إنه يدخل فيه الفقير، فالفقير أشد حاجة من المسكين. طيب لو اجتمع الفقير والمسكين قالوا إن الفقير أشد حاجة، هو الذي لا يجد ما يكفيه نصف سنة أو أقل منها، والمسكين هو الذي لا يجد كفايته لمدة سنة. لكن إذا ذكر المسكين فقط دخل فيه الفقير، دخل فهو يطعم عن كل يوم مسكينا، ينظر أفطر 5 أيام يطعم 5 مساكين، يطعمهم أكل ليس مال. فبعض الناس يروح يجتهد يقول لا أعطيهم مالا، لا هذا غير صحيح يا أخي. ومثلها صدقة الفطر، زكاة الفطر، بعض الناس يروح يدفع مال، لا يا أخي. عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم أن المال أفضل كان قال المال أفضل، وشريعته صالحة لكل زمان ومكان. المدينة ذيك الأيام الناس فيها يعني في ناس يرغبون المال وفي ناس يرغبون الطعام، لو كان المجال كان قال عليه الصلاة والسلام في زكاة الفطر ادفع المال، ادفع نقود. بعض الناس يقول لا الآن الأفضل لو يأخذون المال، لا يا أخي التزم السنة. السنة قال صاع من بر، صاع من تمر، صاع من أقط، صاع من زبيب، إلى آخر على كل حال الحديث. فهنا أيضا عد على كل حال الآية نص فإطعام مسكين، فلا بد من الإطعام، يطعمه يعني وجبة تكفيه كما فعل هنا أنس رضي الله عنه، قال خبزا ولحما، رز ولحم، إدام ورز، إدام وخبز، المقصود يعني وجبة تكفيه، يعني إما في غداء أو في عشاء تكفيه. تعرف بيت فيه 10 فقراء يعني عائلة كلهم 10 وأنت مفطر 10 أيام، ادفع اشتر وجبة متكاملة وأعطهم يا خلاص الحمد لله يكفي هذا ولله الحمد. فعلى كل حال إذا كان هناك تفاصيل هناك أسئلة يعني يسأل عنها والله المستعان. طيب تفضل الباب الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى باب فمن شهد منكم الشهر فليصم. حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ فدية طعام مسكين طعام مساكين. قال هي منسوخة. حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن يزيد مولى سلمة بن الأقوع عن سلمة قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
سبحان الله يا إخوان، كما قال العلماء العمدة حديث سلمة بن الأقوع، هذا أوضح الأحاديث وأصرحها في مسألة المرحلة الأولى التخيير ثم بعد ذلك الإلزام. نعم نسمع أيها الإخوة حديث سلمة بن الأقوع رضي الله عنه وارضاه. نعم قال لما نزلت
ولما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها.
الحمد لله. نعم. مات بكير.
مات بكير قبل يزيد.
نعم هو, نعم هو مات, هو التلميذ بكير بن عبد الله. يقول البخاري رحمه الله مات قبل يزيد مولى سلمة بن الأكوع. نعم هو قد يموت التلميذ قبل الشيخ, لكن ليس معنى هذا أنه يعني أن هناك انقطاع أو أنه ما لقي. لا, قد يكون الإنسان يروي عن شيخه ويموت التلميذ قبل الشيخ. هو أراد البخاري أن ينبه أنه يعرف أن لو جاء واحد وقال يا البخاري كيف أنت الآن هذا كتابك الصحيح وقد رويت عن تلميذ مات قبل شيخه, البخاري يقول نعم هو روى هذا الحديث في حياتهما ثم مات التلميذ قبل الشيخ. وهذا الله المستعان, كما يعني قد يموت الصغير قبل الكبير والصحيح قبل المريض, كما قال الشاعر تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تصير إلى الفجر, فكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر. فأراد البخاري رحمه الله بهذا, هو له يعني أمور كثيرة, لكن نحن نذكر فائدة واحدة فقط من ذكر هذه الجملة. هذه الفائدة هو أراد أن يبين البخاري أنه يعرف ويعلم أن بكيرا قد توفي قبل يزيد, فهو يقول يعني وإن كان قد توفي التلميذ قبل الشيخ لا شك أنه رواه عنه في حال حياتهما, لقيه فروى عنه هذا الحديث, ولذلك أثبته البخاري في صحيحه. وكان البخاري رحمه الله كما ذكر الحافظ بن حجر وغيره ممن كتبوا في ترجمته قال كان لا يكتب حديثا حتى يصلي ركعتين, حتى قال الحافظ بن حجر فلله درك كم صلى من ركعة من أجل أن يثبت هذا. ذكر هذا الحافظ بن حجر وغيره. والبخاري إمام من أئمة الحفظ, ولعلكم تأذنون أن أذكر قصة ذكرها الحافظ بن حجر في هدي الساري المجلد الأول, هذا اللي قبل فتح الباري, ذكر قصة عجيبة في حفظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال إنه دخل بغداد, وكانت بغداد يعني عاصمة العلم والعلماء وهي حاضرة من حواضر الإسلام. قال إنه دخل بغداد, فتعرفون العلماء يكون بينهم شيء في النفس يعني وكلام الأقران وكذا. يقول إن العلماء في بغداد أرادوا أن يختبروا حفظ البخاري رحمه الله, فجاءوا بعشرة طلاب وأعطوا كل واحد عشرة أحاديث. كم صار الآن أيها الإخوة؟ 100 حديث. ثم قلبوا الأسانيد مع بعض, فمثلا الحديث اللي رقم 7 إسناده نقلوه لحديث رقم 60 و60 في 10, فيعني لخبطوا الأحاديث والأسانيد وجمعوا البخاري رحمه الله ورحمهم الله جميعا والناس. فبدأ يلا يا البخاري سنقرأ عليك الأحاديث وعلمنا يعني نشوف. فقرأ عليه الشخص الأول حدثنا فلان عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا, قال لا أعرفه. الثاني لا أعرفه. خلص الأول العشرة والبخاري يقول لا أعرفه. الناس العامة اللي الله يرحم الحال مثلنا ومثل غيرنا قالوا شلون كيف هذا البخاري ما يعرف, كل ما قرئ على الشيء قال لا أعرفه لا أعرفه. فالمهم انتهوا 10 20 30 حتى انتهوا جميعا. فلما فرغ الأخير رقم 100 قال انتظروا, قال أما الأول فإنه قد قال كذا وكذا, والصواب هو كذا 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 عن أبي هريرة, ولأنه بعضنا يحط بدال أبو هريرة ابن عمر أو كذا. صوب 100 حديث, رجع الأسانيد كما هي والروايات والأحاديث كما هي على الصواب. قال الحافظ ابن حجر أنا لا أستغرب, أو من نقل هذه القصة قال نحن لا نستغرب كون يعني رجع هذا إلى هذا وروى الأحاديث مرة أخرى على الصواب, الأسانيد كما هي والرواة والصحابة وكل شيء. يقول نحن لا نستغرب من هذا لأن البخاري أصلا يحفظ هذا من قبل, لكن نحن نستغرب كيف حفظ الخطأ من أول مرة. يقول هو حفظ الخطأ, هم كلهم ذولا أخطأوا يعني شوف 100 حديث وبالأسانيد وكلهم يعني كلها بالخطأ. يقول نحن نستغرب الحقيقة كيف هذا الرجل حفظ الخطأ من أول مرة ثم بدأ بعد ذلك بالتصويب. هذا يا إخوان كما قال الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الإمام الشافعي رحمه الله قالوا بلغ من حفظه أنه كان يضع يده على الصفحة اليسار لا يحفظها قبل الصفحة التي على اليمين. وقال يحيى بن معين وغيره ما كتبت سوداء في بيضاء. ما كانوا يكتبون يعتمدون على الحفظ. فنحن والله الحمد أيها الإخوة أمة الإسناد أمة الحفظ الحمد لله ما يضيع علينا شيء في ديننا ولله الحمد. على كل حال هذا الكلام في الكلام حول الحفظ وعناية الأمة بحفظ السنة وقبل ذلك القرآن الكريم شيء عجيب. راجع إن شئت كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي. راجع أيضا كتابه الرحلة في طلب الحديث تجد في هذا شيئا كثيرا. وسيرهم والله المستعان مليئة بعنايتهم وبقوة الحفظ التي آتاهم الله عز وجل. هنا يقول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. سنقتصر فقط على هذه الجملة لأن هي التي ذكرها البخاري. قال هنا فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه الآية والحديث حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه هذا من فرسان النبي صلى الله عليه وسلم ومن أسرع الناس عدوا. وإذا ذكرنا سلمة بن الأكوع فإننا نتذكر قصة العرانيين وهم قوم جفات جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة سكنوا في المدينة فتخمت بطونهم يعني ما صاروا مثل ما نقول الآن يأكلون الأكل وما يتحدر يعني ما يهضمون الأكل. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى راع عنده إبل يعني يشربون من ألبانها وإلى آخره. قال فلما استصحوا عادوا إلى لؤمهم نسأل الله العافية فقتلوا الراعي وسملوا عينيه واستاقوا الإبل. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في إثرهم الصحابة ومن أوائلهم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. هذا رضي الله عنه كان معروف بسرعة عدوه رضي الله عنه ما يسبق أبد ما شاء الله في سرعة العدو. فنحن إذا ذكرنا اسمه نتذكر قصتهم. فجيء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم في الحرة يسقون يستسقون يعني يطلبون الماء يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا إلى آخره. فعلى كل حال حديث سلمة بن الأكوع كما بين هنا أن هذه أن الآية السابقة على التخير ثم نسخ بهذه الآية الكريمة فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال العلماء ودخول رمضان أو ثبوته يكون بأحد أمرين إما برؤية الهلال ويكفي في ذلك شخص واحد بس المهم أن يكون ثقة يقبل قوله. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر جاءه رجل فقال يا رسول الله أشهد أني قد رأيت الهلال. فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال نعم ثبت منه. قال فأعلن في الناس أن صوموا. فعلى كل حال أيها الإخوة هذا الأمر الأول برؤية الهلال ولا يشترط أن يراه الناس عموما يكفي رؤية الثقة الثبت. وإذا أعلن من ولي الأمر وهذا أيضا كما قلنا من الحقوق التي ينفرد بها ولي الأمر والتي تلزمه وهو إعلان الصيام للناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. وقد جاء في رواية أخرى اليوم يوم تصومون والأضحى يوم تضحون إلى آخر الأحاديث. على كل حال هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكمل شعبان 30 يوما. فإذا لم يرى الهلال يكمل شعبان 30 يوما ويكون الذي بعده واحد. جاء في الحديث الآخر إذا غم عليكم فرضا جاء غيم أو قتر يعني غبار ولم يرى الهلال فإنه يكمل 30 يوما فإنه يكمل 30 يوما. والعلماء يقولون الآن لكل بلد رؤيته لكل بلد رؤية. يعني نحن مثلا في السعودية لنا رؤيتنا إخواننا مثلا في شرق العالم مثلا في دول الخليج أو ما بعد باكستان أو من هنا أو في الشمال الشام أو تركيا أو من الغرب هناك مصر أو دول المغرب أو السودان أو كذا، لكل بلد رؤيته. طيب البلد الذي ليس لهم مثل الجاليات الإسلامية، إذا كان تيسر هناك من يرى فالحمد لله، أو أنهم يأخذون بأقرب بلد إليهم، يأخذون بأقرب بلد إليهم ويعملون برؤيتهم. هنا أيها الإخوة يقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، كما قلت أيها الإخوة لا يلزم أن يراه كل أحد، لكن يكفي كما قلت الواحد الثقة، هذا يكفي للناس. لكن الله جل وعلا قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني هنا بيان سبحان الله أيها الإخوة يعني رابطة الأخوة بين المؤمنين، يعني عبر بهذا الشخص كأنه نحن جميعا، ما قال عز فمن شهد واحد، قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني هل يعني يلزمنا جميعا؟ لا، يلزم واحد يكفينا والله الحمد، وهذا إذا كان في باب الثقة، فهذا يدل من باب الترابط والتلاحم للمسلمين جميعا كما قلت، ولكل بلد رؤيته. فمن شهد منكم الشهر فليصم. الفقهاء رحمهم الله ذكروا مسألة هنا، قالوا لو أنه رآه رجل ولم يؤخذ يعني بكلامه، ذهب إلى القاضي ولم يؤخذ بكلامه، فهل يصوم بحكم أنه رآه ويثق أنه رآه، أو أنه لا يصوم بناء أنه يكون مع الناس؟ على خلاف بين العلماء. من العلماء من يقول لا، أنه يلزم ما دام أنه رآه يجب عليه أن يصوم، ومن العلماء من قال لا، الصوم يوم يصوم الناس فيجب عليه أن يفطر ولا يصوم. على كل حال مسألة خلافية، من يعني وقع فيها أو من حصل له يستفتي أهل العلم، وبأي شيء يفتى يعمل به فهو على خير إن هذا وإن هذا. نعم، الآية الباب الذي بعد باب أحل لكم ليلة الصيام. نعم.
قال رحمه الله تعالى
لا إن أذنت لي أنا وعدتكم أنني سأذكر أن في هذه الآية قراءتان، فدية طعام مسكين، قرأ نافع وابن ذكوان، والمهم قراءة نافع قراءة السبعية، قرأوا فدية طعام مساكين، فدية طعام مساكين، والباقون قرأوها كما نقرأ فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هاتان قراءتان. نعم، أما يطيقونه ويطوقونه فقد ذكرت، يطيقونه قراءة الجمهور ويطوقونه قراءة ابن عباس وقراءة ابن مسعود، وهي قراءة شاذة. نعم،
قال رحمه الله تعالى
معذرة، قد يقول قائل طيب كيف صحابة وقراءتهم شاذة وشلون يعني؟ فابن الجزري رحمه الله، وهذا كلام العلماء قبل ابن الجزري أيضا، قالوا إن القراءة لا تكون سبعية أو حتى يعني متواترة، المهم لا تثبت إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول السند المتواتر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثنين أن توافق وجها في العربية، ثلاثة أن توافق رسم المصحف ولو احتمالا. فقد يكون مثل هذه القراءة إلى ابن عباس أو المسعود قد لا يصح إسنادها، نعم قد توافقت مثلا، قد توافق المصحف أو قد توافق وجها في العربية، لكن لا توافق أو قد يعني قد لا يصح إسنادها، فهي لازم ثلاثة شروط: صحة الإسناد، وبعضهم يقول لابد أن يكون متواتر، أن توافق وجها في العربية، أن توافق رسم المصحف ولو احتمالا. عاد ولو احتمالا هذا أيضا فيه كلام كثير، والله المستعان. نعم،
قال رحمه الله تعالى باب أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم.
نعم،
حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء، وحدثنا أحمد بن عثمان حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثني إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم.
الحمد لله، الحافظ البخاري رحمه الله قسم الآية هذه إلى قسمين، جعلها هنا في باب وسيأتي إن شاء الله في الباب لعل غدا إن شاء الله تعالى في باب وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى آخر الآية. ذكر العلماء رحمهم الله أن الصيام صيام رمضان أول ما فرض كان الإنسان إذا نام قبل غروب الشمس فإنه يستمر في صيامه إلى الغد، هذا كان في أول الأمر ثم نسخ. وأيضا كانوا إذا ناموا قبل صلاة العشاء، يعني أن الإنسان أيضا لو أن شخصا نام بعد صلاة العشاء ثم استيقظ وأراد أن يأتي أهله منع من ذلك. وسيأتينا إن شاء الله في قصة عمر رضي الله عنه في قصة كعب بن مالك أنهم كانوا من الرجال الذين أخبر الله عز وجل عنهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، معنى تختانون يعني ترغبون، وهكذا النفس البشرية يعني لديها رغبة، يعني الجمع بين الذكر والأنثى وكون الإنسان يأتي أهله، وهذا أمر يعني ليس بحرام وهذه من فطرة الإنسان، لكن أن يوجه الوجهة الصحيحة أن يكون بالنكاح الشرعي، أن لا يكون في أمور يعني في وقت محرم مثل أن يكون وهو صائم مثل أن يكون وهو محرم إلى غير ذلك، ولا يعني هذه فطرة الله جل وعلا هنا عبر تعبيرا لا أجمل ولا أدق ولا يعني أغلى ولا أرفع منه في قول سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني سواء قلنا إن هذا حسيا فهذا حق، فإنه يكون من التلاحم والتصاق الجسد الرجل بجسد المرأة ما يكون فيه أنس ولذة إلى آخره، أو أن يقال إن فيه أيضا عبارة عن ترابط الرجل بالمرأة وأنه بزواجه بهذه المرأة يسترها ويستر عورتها إن حسا يعني شيئا داخليا أو حتى في الخارج، فإنه يحوطها ويمنعها ويحميها من النظرات ويقوم بواجب الرعاية عليها، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ويقول عليه الصلاة والسلام والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، ومن رعاية الرجل في بيته أن يتقي الله عز وجل في إلزام المرأة زوجته وبناته بالحجاب الشرعي، أن يحفظهن لئلا يختلطن بالرجال ألا وألا، يعني أشياء كثيرة. فالله جل وعلا هنا قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هنا في أول الآية يقول الله جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث، الرفث في اللغة بمعنى الإفضاء، الرفث بمعنى الإفضاء، والمقصود به هنا الجماع، والمقصود به هنا الجماع. ويعني أسلوب القرآن وبلاغة القرآن عظيمة، الله جل وعلا يكني، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما عند قول الله عز وجل وقد أفضى بعضكم إلى بعض قال إن الله حيي كريم يكني، فنحن أيضا يجب أن نتأدب بأدب القرآن، الله ما قال جماع لا، وإنما قال أحل لكم لا تصي الرفث، يعني المقصود جماع المرأة، ويجب علينا أن نتأدب بأدب القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن كما تقول عائشة رضي الله عنها، وفي رواية أخرى في غير صحيح الإمام مسلم قالت كان يتأدب بأدب القرآن، ما أمر به القرآن عمل به وما نهى عنه حذر منه، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن أيضا لأن بعض الناس وللأسف يعني في بعض المجالس يأتي الرجل ويتكلم بما يكون بينه وبين زوجه ويصرح، وهذا قد نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يفضي إلى امرأته والمرأة تفضي إلى زوجها ثم يصبح يقول يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا إلى آخر، فهذه تدل يا أيها الأخوة على قلة حياء وقلة مروءة عند الرجل، يجلس يتحدث أمام الرجال فعلت مع زوجتي قالت فعلت وصنعت وتركت، هذا عيب يا أخي، أولا دينك يمنعك من هذا الشيء، الأمر الثاني مروءتك وحياؤك ورجولتك تجعل خلاص هذا ما يكون في الغرفة ما على السرير يغلق عليه الباب ما يذكر. وقال شراح الحديث لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة، قالوا لأن المرأة أصلا المفترض أنها تكون قمة الحياء، لكن وللأسف الآن قد يوجد من النساء من تأتي وتتكلم أنا زوجي فعل وتركنا وصنعنا وهواوا إلى آخره، هذه قمة يعني التفتح وقمة الصراحة عدم الأدب، والله المستعان. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.